ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في نشرتنا الإخبارية للظهيرة اليوم الاثنين الموافق 19 فبراير عام 2024. ولكن قبل النشرة إليكم أهم العناوين. وفيات عديدة في الخرطوم بسبب الجوع وتوقف المطابخ الجماعية في بحري. لاجئون في أثيوبيا يشتكون من تردي الوضع الأمني والصحة والخدمات. البرهان يدعو الدعم السريع للخروج من الخرطوم والجزيرة. وأمراض مجهولة ونفوق للحيوانات في محلية التضامن بجنوب كردفان بسبب التعدين. مقتل طفل سوداني في معسكر فرشنا للاجئين بشرق تشاد. ولجان المقاومة تتهم الدعم السريع بشن هجمات على قرى بغرب وجنوب الجزيرة. وفد تقدم يلتقي رئيس كينيا وجنوب السودان في إطار وقف الحرب. وخبير قانوني يؤكد أن منع المساعدات جريمة ضد الإنسانية. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت غرفة طوارئ بحري توقف كافة المطابخ الجماعية العاملة في مدينة بحري عن العمل بسبب انقطاع خدمات الاتصالات التي كانت تيسر تنسيق انسياب المساعدات، مشيرة إلى وفيات متعددة وسط المواطنين في أماكن متفرقة من العاصمة القومية في الفترة الماضية بسبب الجوع. وأشارت الغرفة في بيان إلى أن الشح وانعدام المواد التموينية واستحالة توفيرها في ظل الانقطاع الشامل للاتصالات الذي يعيشه السودان بأكمله منذ 4 فبراير الجاري أدى إلى عجز متطوعي الغرفة عن الاستمرار في إبقاء عمل المطابخ الجماعية. من جهة أخرى شكى مواطن شنباد ببحري من توقف الإمداد المائي لأكثر من 10 شهور. التقى وفد من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك يوم الأحد برئيس جنوب السودان وكينيا ووزير خارجية تشاد على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التي اختتمت أعمالها أمس. وقالت التنسيقية في بيان إنها قدمت الشكر للرئيس الفاكير على استضافة جنوب السودان لأعداد كبيرة من السودانيين الذين شردتهم الحرب وتسهيل إجراءات وجودهم وتنقلهم، وأثنى على الجهود الحسيسة التي يبذلها الرئيس الفاكير في التواصل مع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية سعيا للوصول لسلام شامل في السودان. قال الناطق باسم مجلس الصحوة الثوري السوداني أحمد محمد أبكر إنه رئيس المجلس موسى هلال وافق على طلب وفد زعامات الإدارة الأهلية والدعم السريع التي زارت منطقة مستريحة في الأيام الماضية بتدخل هلال كوسيط بين الجيش والدعم السريع لوقف الحرب في السودان، لكنه اشترط أن يتم تفويضه رسميا من قيادات طرفي الحرب البرهان وحميتي، وأن يكون ذلك بمشاركة أهل السودان عامة في حوار سوداني سوداني. وأشار أحمد أبكر في حديث لراديو دبنجا إلى أن الاجتماعات التي استمرت عدة أيام بين هلال والوفود الأهلية توصلت كذلك إلى الاتفاق على وحدة أبناء إقليم دارفور في القضايا الأهلية وعدم الدخول في الحروب، كما تم الاتفاق على تكوين لجنة عليا للمصالحات الأهلية برئاسة موسى هلال للتدخل في الصلح النهائي بين قبيلتي البني هلبة والسلامات بولاية جنوب دارفور. مستمعينا الأعزاء، الآن أترك الميكروفون لزميلي الصادق مصطفى زكريا لمواصلة النشرة.
تواصل الانقطاع الشامل لخدمة الاتصالات والانترنت في الخرطوم والجزيرة والنيل الأزرق لليوم 12، كما تشهد أجزاء واسعة من دارفور وكردفان ومناطق أخرى توقفا للخدمة منذ شهر. وكشف مواطنون لراديو دبنجا أن شبكتي زين و MTN تواصل انقطاعهما في جميع أرجاء البلاد للأسبوع الثالث، فيما تواصل شبكة سوداني العمل في ولايات شرق وشمال السودان. وأدى انقطاع الانترنت إلى أزمة حادة في السيولة النقدية، حيث بلغت عمولة تسليم الكاش مقابل التحويل عبر بنكك في مناطق الخرطوم إلى 30%. قتل الطفل اللاجئ بمعسكر فرشنا للاجئين السودانيين بشرق تشاد يعقوب إبراهيم 9 سنوات، وأصيب اثنان آخران هما فاطمة عبد الله محمد 40 سنة وعثمان آدم 45 سنة يوم الجمعة الماضي. وقال مراسل راديو دبنجا أن مسلحين أطلقوا النار على سيارة ركاب تقل أسرة عائدة من رحلة علاجية بمدينة عبيشة للمعسكر، وذلك في منطقة خور ديبي غرب المعسكر. وأوضح أن إطلاق النار أسفر عن مقتل الطفل وإصابة 2 آخرين ونهب سيارة قبل فرار الجناة إلى جهة غير معلومة. كشف اللاجئون السودانيون في معسكر كومر في أثيوبيا عن مقتل 2 من اللاجئين ووقوع 6 حالات اغتصاب خلال الفترة الماضية بجانب عمليات نهب واختطاف للاجئين مع عدم توفر الماء والرعاية الصحية. وقالت لاجئة بالمعسكر لراديو دبنغا أن المعسكر يقع في إقليم الأمهرة ويبعد 70 كيلومتر من الحدود السودانية الأثيوبية، وبينت أن معظم سكان المنطقة المستضيفة يحملون الأسلحة مما أدى لتزايد الانتهاكات، وأشارت إلى تواصل عمليات الاختطاف التي تطال لاجئين، كما تم نهب عربة إسعاف تتبع للمعسكر، ونبهت إلى وقوع هجمات مسلحة متكررة للمعسكر بغرض السرقة والنهب، وأضافت في هذا الخصوص:
واحدة من الخطر هي معسكرنا، معسكر حصلت انتهاكات كثيرة جدا جدا، من ضمنها كان أول انتهاك في حب اللاجئ مقتل اللاجئ السوداني، وبعدها برضو مقتل اللاجئ إريتري، ومن بعدها كانت جدول الانتهاكات من حيث الخطر.
أن الخدمات أكدت اللاجئة لراديو دبنغا عدم توفر الماء بالمعسكر، وأنهم يضطرون للحفر في الأودية والخيران المجاورة للحصول على المياه، وأشارت إلى تردي الوضع الصحي وعدم توفر الرعاية حتى للحوامل أو الأطفال حديثي الولادة، ونوهت إلى وجود قابلة متطوعة بالمعسكر ولكن لا تتوفر لها المعينات الأساسية، وأشارت إلى عدم وجود عربة إسعاف بالمعسكر بعد اختطاف مسلحين العربة الخاصة بالمعسكر، ونبهت إلى عدم توفر الأدوية عدا المسكنات والمضادات الحيوية، وأضافت في هذا الخصوص:
الموية في فترة من الفترات كان الخريف كانت الخيران جارية وفي موية مصادر كثيرة بتاعت موية، لكن بعد ما وقفت الأمطار فالأجين بقينا بنعاني من موضوع الموية ده جدا جدا، لدرجة إن الناس وصلت إنه تنشطر الخيران وبتنتظر الموية تجم من باطن الأرض من الجمامات، موية بيديدانا بخلافة.
وبشأن الغذاء، قالت اللاجئة أنهم ظلوا لمدة 6 أشهر بدون مساعدات غذائية قبل أن يبدأ برنامج الغذاء العالمي في توزيع المساعدات منذ 3 أشهر، وأوضحت أن المساعدات تتكون من 0.5 لتر زيت و10 كيلو من القمح غير المطحون بجانب الملح، مبينة أن الكميات غير كافية وغير صالحة للاستخدام المباشر. اشتكى اللاجئون السودانيون في معسكر علاشة شمال شرق مدينة أبشة في شرق تشاد من شوح في مياه الشرب والحطب مع تفاقم الوضع المعيشي. وقال أحد اللاجئين من معسكر علاشة الذي فضل حج باسمه لأسباب أمنية، قال لراديو دبنغا أنهم تسلموا مساعدات غذائية تتضمن الذرة والزيت والملح ولكنها لا تكفي حاجة الأسر شديدة الفقر. وأكد شح موارد مياه الشرب بالمعسكر مما دفع اللاجئين لجلب الماء من آبار خارج المعسكر حيث يتعرضون للتهديد، ونبه اللاجئ في حديثه لراديو دبنغا إلى عدم توفر فرص العمل للشباب مما دفع بعضهم للعودة إلى غرب دارفور حيث تعرضوا لعمليات الاختطاف من قبل مجهولين طلبا للفدية. هو أضاف في هذا الخصوص:
أبرز المشاكل إنه تواجهنا في معسكر علاشة أول شيء ماء الشرب وحطب الوقود، وثم ثانياً ضيق المعيشة، المعاناة شديدة يعني، وبالتالي طبعا يعني فيها صرف لكن الصرف دي ما بتكفي للأسرة، في بعض الأسر كده ظروفهم ضيقة شديد.
كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن فرار أكثر من 8 ملايين شخص بما يشكل حوالي 15% من إجمالي السكان منذ اندلاع الحرب، مما يجعل السودان أكبر أزمة نزوح في العالم. وأكدت أوتشا في تقرير لها يوم السبت أن السودان يواجه واحدة من أسرع الأزمات مع دخول الحرب شهرها العاشر، وأوضحت أن حوالي 25 مليون شخص منهم أكثر من 14 مليون طفل يحتاجون إلى المساعدة والدعم الإنساني، وأشارت إلى نزوح أكثر من 6.2 مليون شخص داخل السودان وفرار 1.8 مليون شخص من البلاد، وأن من بين النازحين 4 ملايين طفل. أطلقت هيئة محامي دارفور حملة مناصرة لإطلاق سراح سيدة محتجزة منذ 5 أشهر وطالبت بالتحقيق في وفاة أخرى بسجن عطبرة. وقالت الهيئة أنها ستنضم لهيئة الدفاع عن المحتجزة سلمى حسن، وأوضحت أنها تلاحق بتهم جنائية خطيرة ولا أساس لها، وأشارت إلى ملاحقات جزافية لأبناء دارفور ممن يقيمون أو يتواجدون بصورة مؤقتة بمدينة عطبرة ومن دون أي أسباب أو مبررات. قال الخبير القانوني الدولي والباحث بالجامعة الأمريكية في واشنطن معتصم علي أن تصريحات البرهان برفض دخول المساعدات الإنسانية ترقى لدرجة الجريمة ضد الإنسانية، كما اعتبرها في مقابلة مع راديو دبنجا انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، موضح أن المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة أي من الطرفين لديهم الحق في الحماية وإيصال المساعدات، ووصف تلك التصريحات بأنها غير مسؤولة، وحمل تلك التصريحات مسؤولية توقف عمليات الإقاسة من تشات إلى دارفور ما يعرض حياة المدنيين للخطر. رصد ناشطون في مجال حماية البيئة عدد 70 شركة وخلاط وطواحين لمعالجة مخلفات التعدين بمحلية التضامن بولاية جنوب كردفان، وكشفوا عن تفشي لأمراض مجهولة ونفوق للحيوانات، وعبرت 9 أجسام مدنية من بينها كيانات فئوية ومهنية عن رفضها التام لهذه الأنشطة التي تستخدم فيها مواد ضارة بالصحة والبيئة. وقالت في بيان صدر في شهر 2 الجاري أن المنطقة شهدت انتشارا لأنشطة التعدين التي تستخدم فيها مادتي السيانيد والسيوريا السامتين، وذلك في أحواض مكشوفة، وكشف البيان عن تفشي أمراض غامضة، ووصف الوضع بالكارثي والخطير الذي يهدد حياة سكان المنطقة. من جهة أخرى أفاد ناشط في مجال حماية البيئة راديو دبنجا أن حوالي 70 شركة وخلاط وطاحونة مائية عادت أنشطتها في المنطقة بعد اندلاع الحرب الدائرة الآن في البلاد، مبين أنها تعمل في مجال معالجة مخلفات التعدين الأهلي باستخدام مواد ذات سمية عالية. وأوضح أن هذه الشركات استقلت حالة اللا دولة بعد اندلاع الحرب في أبريل من العام الماضي، وعاودت أنشطتها بصورة مكثفة بالقرب من المناطق السكنية بدون أدنى اهتمام بالبيئة، وأشار إلى أن النشاط التعديني تسبب في انتشار أمراض السرطان وسط المواطنين ونفوق الماشية في منطقة الرصارص بالزرافة. اتهمت لجان مقاومة مدني قوات الدعم السريع بشن هجوم على بعض القرى في غرب وجنوب ولاية الجزيرة مما أدى لسقوط قتلى. من جانبها اتهمت لجان المقاومة الحصة حصة قوات الدعم السريع بالهجوم على قرية أم دوانة ريف طابت بعدد كبير من الجنود يستقلون الدراجات النارية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى نهب ممتلكات المواطنين وسرق المركبات وإصابة 2 من شباب القرية بالرصاص الحي. من جانبهم أطلق مواطني منطقة طابت الشيخ عبد المحمود بولاية الجزيرة مناشدة عاجلة للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالداخل والخارج لفك الحصار المفروض عليهم بالمنطقة منذ نحو 3 أسابيع، مشيرين إلى تردي الخدمات وانعدام الغذاء والدواء. كشف وزير الداخلية الدكتور خليل باشا سايرين عن ترتيبات لمراجعة الجنسية والرقم الوطني ونزعه من غير المستحقين، واتهم لاجئين بالانضمام طوعا أو كرها للدعم السريع. وقال خلال لقاء مع الإعلاميين ببورت سودان مساء السبت بنادي الجمارك أن المراجعة تشمل الضوابط المتعلقة باللاجئين، وأن تشغيل السيارات منزوعة الكمبيوترات لسرقتها تمت بواسطة السوريين، كما اتهم لاجئين جنوبيين بالعمل مع الدعم السريع في القصف بالمدفعية، وأكد استعادة سجلات كل السجناء والمحكومين وسيتم وضع خطة لاستعادتهم للسجون، مبين أن الذين قادروا السودان ستتم استعادتهم عبر الشرطة الدولية الأنتربول، وأكد استمرار الجهود لاستعادة 50,000 سيارة خارج البلاد. الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية فتوى بعدم جواز مطالبة أصحاب الودائع الاستثمارية بسحبها إذا ثبت حلاك جميع محفظة التمويل وخسارة جميع الأموال المستثمرة. وأكدت الهيئة أن المصرف لا يضمن أصل الوديعة الاستثمارية رأس المال المضارب، ويمكن للمصارف استخدام احتياطي مخاطر الاستثمار لتعويض خسارة الودائع الاستثمارية. وذكرت الهيئة بأنه في حال الحلاك الجزئي لمحفظة التمويل وخسارة جزء من الأموال المستثمرة يجوز لأصحاب الودائع الاستثمارية سحب ودائعهم بقدر متبقي الوديعة. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا، نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. بالأمس القريب طالعتنا وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو مجموعة من أفراد من قوات الشعب المسلحة في حربها ضد الدعم السريع، جابوا فيديو عرضوا فيه قتل وتمثيل بجثث، تم قطع رؤوس بعض الجنود وحاملينها في يدين. الحرب شهدت انتهاكات كثيرة تحدثنا عنها، ولكن هذا الفيديو هو تطور في هذه الانتهاكات. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نستضيف الأستاذ المحامي المعز حضرة، نتناقش معه حول تطور الانتهاكات المصاحبة للحرب إلى أن وصلت لما شهدناه في هذا الفيديو. أهلا ومرحبا بك أستاذ المعز حضرة في راديو دبنجة برنامج في الميزان.
مرحبا بك أخي الصادق، ومرحب بكل مستمعي ومشاهدي راديو دبنجة في هذه الأيام العصيبة التي يمر بها شعبنا السوداني.
أستاذ المعز، كما سمعت في المقدمة أنه يعني ما طالعناه في الفيديو هو تطور للانتهاكات التي صاحبت الحرب الجارية اليوم، كيف تعلق على هذه الجريمة؟
هو تعرف أخي الصادق، يعني احنا ظللنا من دي وان من هذه الحرب العبثية بين فصيلين عسكريين في السودان أن هذه الحرب سوف تنزلق إلى مآلات يضعب التحكم فيها ويضعب تداركها ويضعب عمل كنترول على هذه المجموعات المتغاتلة، لا سيما وأن فلول النظام السابق على صوت أحمد هارون منذ أن تم تهريبهم أو إخراجهم بواسطة ميليشيات النظام السابق من سجن كوبر، كان خطاب أحمد هارون خطاب يتحدث عن حرب الكرامة وعن حرب دينية ويدعو إلى الاصطفاف الديني وإلى الاصطفاف العرقي والجهوي. حذرنا من هذا الأمر، ونحن حتى كمحامين أو في هيئات اتهام عديدة ضد أحمد هارون وغيره طالبنا السلطات أن تقوم بالقبض على هؤلاء المحرضين كمتهمين سابقين في قضايا يجب أن يكونوا في الحبس، وكمحرضين جدد لهذه الجرائم، لأن أحمد هارون بخلفيته السابقة كمتهم مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، ومعه ظلوا يحرضون في هذه الحرب ويقومون بنفس الأفعال التي كانوا يقومون بها في السابق في دارفور في 2003 و2004، ولذلك حذرنا من هذا الانزلاق. ولكن للأسف الشديد السلطات والقوات المسلحة في المناطق التي كانت تسيطر عليها لم تقم بمنع هذا الأمر، بل ساعدت على التجيش، وأحمد هارون ومعه ظلوا يقيمون الاحتفائيات التي تدعو إلى التشييد، وظهرت كتائب البراء بن مالك والمصفوفين وغيرهم، والدواعش ظهرت لهم فيديوهات، لأنه الدولة أصبحت يعني تمثل غطاء للأسف الشديد، دولة الأمر الواقع والقوات المسلحة ظلت تمثل غطاء لهؤلاء المجموعات المتفلتة من دواعش وغيرهم، وكانوا في المقابل يقومون بتضييق الأمر على كل من يقوم بفعل لإيقاف الحرب. قاموا باحتغال الناشطين، قاموا باحتغال كل السياسيين الموجودون في مناطق سيطرة الجيش، بل أسوأ من ذلك قاموا بإلغاء لجان المقاومة ولجان الخدمات التي كانت تمثل روح الثورة. هذا يدل دلالة واضحة على انزلاق المجموعة التي يعني تقف على رأس الجيش بتوفير الغطاء الأمني والعسكري لهذه المجموعات، وبالتالي هذه المجموعات.
أستاذ المعيز، ما هو التكييف القانوني للفعل شاهدناه في هذا الفيديو، وهل يدخل ضمن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية؟
طبعا طبعا قطعا، يعني حتى الحرب، اتفاقيات الحرب الأربعة في جنيف أوضحت حتى في الظروف التي يمارس فيها حرب في مكان ما في إقليم ما هنالك أساليب يجب أن تتبع، هنالك يعني قوانين ولوائح يجب أن يؤخذ بها فيما يتعلق بالقبض على الأسرى وكيفية معاملتهم وكيفية تسليمهم بواسطة الصليب الأحمر، هنالك إجراءات عديدة. وبالتالي أن يقوم الطرف مما حدث في الفيديو بالأمس، أفراد يرتدون زي القوات المسلحة يقومون بهذا الفعل الإجرامي، هذه قطعا جريمة حرب. تصفية الجنود الطرف الآخر بهذه الوحشية، هذه جريمة حرب. وإذا تكرر هذا الفعل وثبت أنه كان يعني فعل مستدام، يمكن أن تصل إلى جرائم تطهير عرقي، وقطعا هي تقع تحت مخالفة حتى القوانين السودانية، قوانين السودانية، القانون الجنائي السوداني فيما يتعلق بالجرائم ضد الدولة والجرائم ضد الإنسانية. هذه يعني مواد استحدثت بعد جرائم دارفور وأصبحت جزءا من القانون الجنائي السوداني. وبالتالي هؤلاء الأفراد الذين ظهروا في الفيديو بالأمس هو لم يخالفوا القانون الدولي الإنساني وحده، لا بل حتى خالفوا القانون الجنائي السوداني، لأنه حتى قوانين القوات المسلحة والقانون الجنائي السوداني ترفض مثل هذه الأفعال وتعتبرها جرائم مجرمة وفقا للقوانين الداخلية والقوانين الدولية.
سمع أستاذ المعز، شاهدنا في هذا الفيديو مجموعة ترتدي زي الجيش السوداني، هذه المجموعة برتب مختلفة كلها كانت موجودة في مسرح الجريمة، وشفنا الرؤوس وهي ترفع وسمعنا للتهليل والتكبير. هل هذا يعتبر توجه جديد داخل المؤسسة العسكرية في الحرب الجارية؟ أو بمعنى ثاني هي ليست جريمة فردية من ما شاهدناه في الفيديو؟
طبعا أخي الصادق، هي ليست توجه جديد. كما تعلم أن في خلال 30 عاما الماضي منذ انقلاب 30 يونيو تم إفراغ الجيش من محتواه المهني، أصبح الجيش تسيطر عليه كتائب ما سمي بالمجاهدين والدواعش، وأصبح جيشا غير مهنيا، ولعل هذه الحرب كشفت هذا الأمر. وبالتالي يعني الجرائم التي ارتكبت بواسطة الجيش وكتائبه في منذ 30 يونيو 89 في الجنوب وفي دارفور وفي جنوب كردفان يوضح أن هذا الجيش المتطرف به متطرفين يأخذون الأمر كأنه يعني فتوحات إسلامية، كأنها حرب دينية، رغم أنه هؤلاء يعني الشعب السوداني هم شعب كله مسلم. وبالتالي هو ليس توجه جديد، ولكن الآن عادت هذه الوجوه التي كانت تقود الجيش في 89، وافترضنا أنها تم إبعادها من الجيش، ولكن بعد انقلاب البرهان في 25 أكتوبر 21 وبعد هذه الحرب في 15 أبريل 23 عادت هذه الوجوه وأصبحت هي التي تسيطر على الجيش. ولعل ما هو ظاهر في الميديا أن يعني غائد ما يسمى بكتيبة البراء ابن مالك ووجوده داخل السكنات العسكرية ويستقبل كأنه غائد، هذا يدل على أن التوجهات الآن في الجيش أصبحت تدار بمثل هؤلاء الأفراد الغير مؤهلين، وأصلاً وجودهم من ضمن القوات المسلحة هذه في حد ذات جريمة. كيف القوات المسلحة تسمح بمجموعات خارج عن القانون أن تقاتل مع الجيش؟ هذا وجودهم أصلاً مخالف. وبالتالي هي ليس توجه جديد، وإنه هو توجه قديم، ولكن الآن ظهر مرة أخرى بوضوح بعد أن وفرت القوات المسلحة السودانية للأسف الشديد إمبريلا أو مظلة لهؤلاء المتطرفين ليكونوا تحت اسم والقوات المسلحة. وده في النهاية هي طبعا الجرم لن يكون جرما فرديا على هؤلاء الأفراد، لا، الجرم سوف يكون على الجريمة يجب أن تكون على من يكون على رأس هذه القوات المسلحة، لأنه نعم. هو المزول.
نعم يا أستاذ.
المزولية هي نعم
لهذه الجريمة التي شاهدناها في الفيديو، يعني هي ليست جريمة جديدة، شاهدنا مثل هذه الجرائم ترتكب من منظمات يطلق عليها بين قوسين منظمات إرهابية، شاهدنا هذه الجرائم في سوريا وشاهدناها في العراق وشاهدناها في ليبيا، لكن كانت تتم من قبل منظمات. الآن هذه الجريمة تتم بالزي الرسمي لمؤسسة داخل الدولة، أن تطلق على بعض المجموعات دواعش أو متطرفة هذا أمر، وأن يقوم الجيش ذاته بالزي الرسمي في أثناء الحرب ضباط برتب مختلفة ويكونوا حاضرين مثل هذه الجريمة. الآن الأمر مختلف وهذه الجرائم تنسب الآن للجيش.
وطبعا يعني الأمر الخطير كما قلت لك أن هذه المجموعات المتفلتة بكل مسمياتها الغريبة هي أصلا يجب أن لا تكون من ضمن منظومة القوات المسلحة السودانية، باعتبار هذه منظمة عسكرية لها يعني ضوابطها ولديها قوانينها. والأخطر الآن أن تقوم هذه المجموعات باسم الجيش دي هانة للجيش في المقام الأول، إنه هذا الجيش يعني أصبح جيشا غير مهنيا، أن يصلح بمثل هذه المجموعات المتفلتة والإجرامية أن تقوم بمثل هذه الأفعال، لأنه الجيش المهني المدرب لديه ضوابط وأفراده يعرفون جيدا كيف يتعاملون أثناء الحرب وأثناء السلم، وكيف يتعاملون وفقا للقانون الدولي الإنساني، وكيف يتعاملون وفقا للقوانين التي تنظم العلاقة ما بين الأطراف المتحاربة في فترة السلم وفترة الحرب. هذه كلها الجيش المهني يراعيها، ولكن هذا ما حدث بالأمس في هذا الفيديو يدل دلالة واضحة أن هذا الجيش أصبح جيشا غير مهنيا، أن من يسيطرون عليه أصبحوا غير مهنيين، وهم مسؤولين كما قلت، مسؤولون كما قلت لك من الناحية الجنائية. الذين يوجدون على رأس هذه القوات المسلحة هم مسؤولون عن هذه الأفعال. كنا نتوقع بعد هذا الفيديو أن يظهر خطاب أو بيان من القوات المسلحة، أن تقوم بلجنة تحقيق، أن تحاول أن تحاكم هؤلاء الذين قاموا، ولكن للأسف الشديد التكرار مثل هذه الأفعال يعني في كثير من الفترات السابقة مما ثم مجموعات العمل الخاص. مجموعات العمل الخاص دي في حد ذاتها هي مجموعات تنتمي إلى ميليشيات الإسلامويين، وهم عندما يدخلون إلى المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع قاموا بهذه الأفعال. أي شخص موجود في هذه المناطق لم يستطيع الخروج موجود، اتهموه بأنه متعاون وقاموا بقتلهم. هنالك حوادث كثيرة جدا تم رصدها من قبل مجموعات قانونية في مناطق أم درمان القديمة، في أمبدة، في الفتيحاب. هذه المجموعات قامت بتصفية أي مدني موجود، وبالتالي هذه الأفعال وهذه الجرائم هي جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب تخالف القانون الجنائي السوداني والقانون الدولي الإنساني، وهذه جرائم المسؤول عنها هم الموجودون الآن تحت قيادة القوات المسلحة، لأنهم الذين قاموا بتسليح هذه المجموعات، بتوفير الحماية لها، بتوفير اللبس لها. الأخطر من الأمر ده كله أنه هذه جرائم طالما هنالك إفلات من العقاب، ما في محاسبة، ما في يعني التحقيق يتم، هذا يعني نتوقع مزيد من مثل هذه الجرائم، نتوقع مزيد من الإفلات من العقاب. وبالتالي أنا كما ذكرت لك في أحد اللقاءات السابقة أنه على المجتمع الدولي أن يتحرك كما تحرك في أوكرانيا، في سراييفو، في غيرها من المناطق، في دارفور. نعم. الآن ما تحدث هذه نعم. هذه جرائم يجب
على ذكر الإفلات من العقاب وعلى ذكر المجتمع الدولي، الآن نتحدث عن فيديو الذي ظهرت فيه قطع الرؤوس، ولكن قطعا الحرب شهدت انتهاكات كثيرة ومتعددة من طرفي الصراع في السودان. نختم حلقتنا هذه وبظهور هذا الفيديو، هل المؤسسات الدولية المعنية بمسألة العدالة ومسألة استتباب الأمن كمجلس الأمن المسؤول من السلم والأمن العالميين ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المسؤول من إنقاذ الانتهاكات حقوق الإنسان، المحكمة الجنائية الدولية المسؤولة من جرائم الحرب الكبرى، هل عليها الآن أن تتحرك بوتيرة أسرع لإيقاف هذه الانتهاكات في السودان، وكيف ذلك؟
ده سؤال مهم جدا أخي الصادق. حقيقة ظللنا منذ بدايات هذه الحرب وظهور هذه الانتهاكات من طرفي الحرب طالبنا المجتمع الدولي بتكوين لجنة تحقيق دولية، وأن تكون هذه اللجنة موجودة على الأرض حتى ترسل إشارات لطرفي الحرب أن أي انتهاك سوف يكون مرصودا، أي انتهاك سوف يكون مسجلا، حتى لا نمكن من الإفلات من العقاب. لكن للأسف الشديد المجتمع الدولي كما أنت تعلم دائما آلياته تأتي متأخرة، ولذلك عندما أتى قرار مجلس حقوق الإنسان بتكوين لجنة تحقيق رحبنا بها وقلنا أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي، ولكن للأسف الشديد هي لجنة حسب ما بدت أو نشرت من آليات تحقيق أنها سوف تتلقى الشكاوي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ضعف كبير. إحنا هذه اللجنة كنا نود أن تنزل إلى أرض الواقع، إلى بحماية دولية، تقابل المجنى عليهم في مناطق سيطرة الجيش أو الدعم السريع، حتى يتم إرسال رسائل لطرفي الحرب أن هنالك من يقوم برصد انتهاكاتهم. لكن للأسف الشديد اللجنة لم تقوم بهذا الأمر، وواضح أنه إذا استمرت أن تقوم بعملها بواسطة هذه الآليات الضعيفة لن يكون لها وجود. وبالتالي نحن الآن نعتقد أن مجلس الأمن يعتبر هو المسؤول عن السلم والأمن العالمي، لأنه ما يحدث الآن من انتهاكات لا تبشر بخير، ويمكن هذا الأمر أن ينفلت ويؤدي إلى مشاكل في كل دول الجوار وليس السودان وحده، بالذات عند وجود هذه المجموعات المتفلتة التي وجدت في العراق والتي وجدت في سوريا وغيرها. وبالتالي أعتقد مجلس الأمن محتاج لاتخاذ قرار كما اتخذ قراره في السابق حول جرائم دارفور في 2003 و2004. الآن نحن نحتاج إلى قرار من مجلس الأمن وليس مجلس حقوق الإنسان ليقوم بتكوين لجنة تحقيق دولية تنزل إلى أرض الواقع، تقوم بجمع الحقائق، بجمع الأدلة حتى لا تضيع هذه الأدلة، لأنه كما تعلم استمراريات الحرب تعني ضياع الأدلة، موت الشهود، نزوح المجني عليهم إلى أماكن لا يمكن الوصول إليهم. وبالتالي نعتقد مجلس الأمن مطالب الآن بتكوين لجنة تحقيق دولية حول هذه الجرائم التي ارتكبت طيلة هذه الحرب، حتى نرسل رسائل إلى أطراف الحرب. هو الحقيقة الآن ليس طرفي الحرب، طرفي الحرب عندما بدأت الحرب كانوا معروفين، هم الدعم السريع والقوات المسلحة، لكن الآن هنالك أطراف، هنالك مجموعات متطرفة كما تحدثنا هي الآن بقت موجودة في الساحة. وبالتالي مجلس الأمن يجب أن يقوم بدوره كاملا، لأنه نحن في السودان نفتقد إلى كل أدوات العدالة، الأدوات العدالة غير موجودة، لا توجد شرطة، لا توجد نيابة، ولا يوجد قضاء للأسف الشديد. كل هذه المنظومة العدلية انهارت تماما، وبالتالي نحتاج إلى تدخل العالم ومجلس الأمن حتى نحقق السلم والأمان في السودان.
أستاذ المعز حضرة المحامي، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا برنامج في الميزان، شكرا جزيلا.
شكرا شكرا.
قضايا الشباب. تداعيات الحرب طالت كل الأرجاء في السودان، والشباب السوداني ما زال بكافح من أجل أن يسود السلام في كل مجتمعاتنا السودانية. المبادرات الشبابية في ظل الحرب هو عنواننا للحلقة دي من برنامج قضايا الشباب. مستمعي راديو دبنجا، لقائنا بجدد معكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، وخلونا نرحب بواحد من ضيوف الحلقة دي، النور أحمد ناير، مسؤول المتابعة والتقييم بمنتدى ثرايا الفكر الثقافي بمدينة الجنينة. مرحب بك عبر برنامج قضايا الشباب من راديو دبنجا.
مرحب بك زميل عباس، ومرحب بكل مستمعي راديو دبنجا.
في البداية حدثنا عن بداياتكم وكيف كان إنشاء منتدى ثرايا الفكر الثقافي.
منتدى ثرايا الفكر الثقافي هو منتدى زي ما معروف أو في من الاسم، هو منتدى ثقافي أدبي فكري. الفكرة بتاعت المنتدى جات من مجموعة من الشباب، وتم التأسيس في مطلع العام 2024 من مجموعة من الشباب المهتمين بقضايا الثقافة والأدب، متخذين شعار بأن لا سبيل لبناء الأوطان إلا بالمعرفة والقراءة، مستشعرين المسؤولية والهم تجاه قضايا المجتمع وتنميته.
طيب، نحن دايرين نعرف سادة المستمعين بأبرز القضايا الشغال عليها منتدى ثرايا الفكر الثقافي الآن.
في مجموعة من القضايا اللي نحن اللي بنشتغل فيها حاليا، التارجت الأساسي حقنا إنه همنا الوحيد إنه نبصر المجتمع بأهمية القراءة والاطلاع. نحن عايزين نخلق فرص للأطفال وتطوير مواهبهم الثقافية والأدبية، برضو بنساهم في نشر عادة القراءة والاطلاع وسط المجتمع. عندنا برضو المساهمة في تطوير وإبراز المواهب الإبداعية في الأدب والثقافة في ولاية غربي دارفور وفي السودان عموما، يعني حنعمل على الحاجة دي. عندنا برضو من أهدافنا الاستراتيجية للمنتدى إنه نخلق فرص متكافئة لجميع المبدعين والأدباء لعكس أعمالهم الأدبية والمعرفية.
النور، ننتقل طوالي لأبرز الأنشطة التم تنفيذها في مدينة الجنينة، وكيف كان قبول الأنشطة دي لدى المواطنين ولدى الشباب.
نفذنا تقريبا 3 أو 4 نشاط في مدينة الجنينة. النشاط الأول قمنا بمناقشة كتاب فاتتني صلاة. النشاط الثاني برضو قمنا بمناقشة كتاب ولنا في الحلال لقاء، وبعد ذاك عملنا ورشة تدريبية عن القراءة وإدارة الوقت لمجموعة من أعضاء المنتدى، وتقدر تقول لمجموعة من شباب الولاية بصورة عامة. وبعد ذاك برضو عملنا المنشط الرابع قمنا بمناقشة كتاب كن خائنا تكن أجمل. بعدين لاحظنا إقبال كبير جدا يعني في الولاية بصورة عامة. مثلا بنلقى نحن زمان بدينا كنا تقريبا زي 6 أو 7 نفر كنا أصحاب الفكرة، في أقل من شهر رسي حاليا تقريبا عضوياتنا أكثر من 85 نفر. يعني الحاجة اللي لفتت انتباهنا إنه المجتمع أو مجتمع غربي دارفور بحتاج يعني داير يطلع من الحرب أو من الأجواء العاشة في الحرب، سواء كانت من الحرب القبلية أو الحرب اللي حصلت بين القوتين المتقاتلتين في المدينة، إنه المجتمع داير يطلع بأي وسيلة أي وسيلة إن كانت. فلما جينا بالفكرة بتاعت المنتدى لقينا إقبال كبير عليها، يعني بنلقى إنه المجتمع متخذها متنفس، أو تقدر تقول دي الحاجة اللي كان مفتقدة يعني المجتمع بصورة عامة، لأنها بتناقش القضايا بتهتم بواقع المجتمع بصورة عامة. يعني خاصة بنلقى الشباب الآن يعني بنسبة لعمل المنتدى الشباب الآن مقبلين كثير يعني لموضوع القراءة والمناقشة، الجانب الثقافي والجانب يعني الجانب الثقافي بصورة عامة والجانب الفكري بصورة عامة، بنلقى إنه المجتمع كله مقبل عليه بصورة عامة يعني. والحاجة دي يعني هي خلت العضوية تتكاثف. أسي أنا بتكلم معك الآن، نحن الأسبوع تقريبا الرابع، يعني ما معروف بعد الأسبوع الثامن أو الأسبوع العاشر عدد العضوية يكون كم. يعني أنا ما مستغرب إنه لو حتى كل مواطنين الجنينة كانوا يوم من الأيام يا هم منتدى ثريا الفكر بنسبة للإقبال الشايف إنه نحن الآن.
النور، بمناسبة ذكرك للأوضاع اللي بتعيشها الجنينة الآن، كيف بينظر منتدى ثرايا الفكر الثقافي للآثار اللي خلفتها الحرب، وكيف ممكن نتفادى الحاجات دي في المستقبل؟
والله نحن الآثار اللي خلفتها الحرب في مدينة الجنينة نحن ما بنشوفها هي مخلفة في الجنينة فقط، يعني كمكان إذ ندوب وآثار تركتها الحرب في نفوس كل مواطني الجنينة، يعني سواء كان من زمن المشاكل القبلية أو زمن المشاكل الأخيرة اللي حصلت بين الدعم السريع والجيش، هي يعني ندوب أو آثار متروكة في نفوس المجتمع. نحن نظرتنا لأنه يعني ما نظرت إنه يعني نحن ناس الجنينة وحصل فينا وحصل فينا وحصل فينا، الذي نظرتنا لكل الجنينة بالنسبة لنا إحنا كل السودان، يعني نظرتنا لخراب الجنينة نظرتنا لخراب السودان كله. يعني فنحن بنشوف إنه نحن كمنتدى ثرايا الفكرة، أنا بتكلم معك الآن، نحن بنشوف إنه الحرب الآن الدائرة في السودان بصورة عامة إنها ما هي إلا يعني تقدر تقول تحقيق لمطامع أحد الطرفين، يعني ليس إلا يعني نحن بنشوف إنه الحرب دي الربحان فيها من الجهتين المتقاتلات، إنه الربحان فيها والخسران، يعني في الأخير ياهو الخسارة خسارة المواطن بصورة عامة، يعني فجهتين متقاتلتين من أجل شنو؟ يعني من أجل تقدر تقول في الأخير يا هاي يعني المواطنين بتكاتلوا في ما بينهم، يعني سواء كان مات فيها دعم سريع أو مات فيها واحد من الجيش، يعني في الأخير الإنسان بيخسر واحد من جنوده. إحنا بندعي إنه الحرب دي تقيف، يعني حتى منتدانا يا هو بيبصر المجتمع بأهمية القراءة والاطلاع، أو حتى إذا كان بطور الناس في مواهبهم الثقافية ده دليل على إنه الإنسان يمتلك الثقافة والأدب سلاح، يعني ناهيك عن السلاح المعروف يعني الملموس لدى كل السودانيين الآن البقى يعني أداة للقتل وللتشريد ولغيره.
من خلال كلامك بدر على ذهني سؤال، كيف بيشوف المنتدى تأثير الثقافة والفنون على الحرب الدائرة حاليا في السودان، وكيف بنقدر نخلق منها أداة لجلب السلام في كل مجتمعاتنا السودانية؟
والله الإنسان بيعيش في حياته، يعني أنا بشيب الحياة اللي بيعيشها الإنسان كلها عبارة عن معتركات، ناهيك عن الوسائل المستخدمة في المعترك اليومي في الحياة. فالسلاح ما هو إلا أداة تستخدم في حروب بصورة عامة. نحن من بننظر للحرب الآن الدائرة بيشوفها إنه مستخدم فيها سلاح أو سلاح القتل والتشريد، نحن دارين نستخدم سلاح مضاد، دارين نستخدم سلاح الأدب، إنه نبصر المجتمع إنه مهما بلغ الإنسان من الحرب ومهما بلغ من السيطرة ومهما بلغ من الاقتتال، يوم من الأيام حينهي الحرب ده في حاجة سمة طاولة التفاوض تحت ظل واحد، وحيمد النفرين المتقاتلين يدينهم للسلام وللتسامح. نحن برضو بنعمل في رتق النسيج الاجتماعي، بناء السلام، محاربة العنصرية ومحاربة الجهوية، نخط المواطن في الأمر الواقع إنه نحن يعني المواطن حقه يكون مفصول عن الحاجات اللي بتحصل في الحاجات اللي بتحصل في الميدان. يعني في الأخير نحن مواطنين نحن سودانيين بضمنا سقف واحد أو سقف الوطنية أو سقف السودانية.
النور، أكيد حاليا منتدى ثرايا الفكر الثقافي دار يعمل كثير من الحاجات في مجتمع الجنينة وفي السودان ككل، والحرب الدائرة فيها كثير من المعوقات. هل في أي معوقات حالت بينكم وبين تحقيق هدف المنتدى؟
والله أنا حاليا في بداياتنا وفي انطلاقاتنا حاليا أنا بشوف نحن لقينا أرضية خصبة إنه نحن نعمل المشاريع الدارين نعملها ونعمل الحاجات الدارين نعملها. حاليا نحن من بدينا ما قابلنا ولا معوق من المعوقات اللي بتعيق العمل بتاع المنتدى. يعني لقينا الإقبال الواسع سواء كان من المواطن أو من القوى المسيطرة على البلد بصورة عامة. نحن لا ما جانا أي تدخل إنه الحاجة اللي بتعملوا فيها دي حاجة ما كويسة أو خلوها، أو ما جانا تدخل إنه قاعدين بتهددوا في 1-2-3 في مسألة من قضايا الأمن. إنه نحن الآن نحن منطلقين في أرضية خصبة. الأرضية الخصبة يا هما هذا لنا الواقع اللي نحن عايشينه، يعني الواقع المواطن العايش بأنه دار يطلع من الحرب دي بأي وسيلة من الوسائل، أنه يخش في, 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 في مجال أنه يعرف حقوقه وواجباته أكثر، يعني بعيدا عن الحروب وبعيدا عن الدمار وبعيدا عن الاقتتال.
نتمنى أنه الحاجات تمشي بنفس التفاصيل دي والمنتدى يلقى قبول أكثر وأكثر، لأنه الثقافة هي واحدة من الأدوات الممكن نجلب بها سلام دائم لمجتمعاتنا السودانية. ختاما النور بنتي حليك الفرصة، إذا كنت داير توجه أي رسالة للشباب السوداني بصفة عامة وشباب مدينة الجنينة بصفة خاصة.
والله أنا رسالتي أن إحنا في مجتمع الجنينة يعني مرينا بكثير من الويلات، بكثير من المشاكل اللي حصلت، سواء كانت مشاكل قبلية، سواء كانت من بعض المتربصين اللي بيزرعوا فينا الجهوية والعنصرية، سواء كانت من بعض الناس المتمنين أنه يحققوا مكاسبهم الخاصة على عاتق المواطن، على عاتق المواطن البسيط الداري يعيش حياته اليومية وداري يعيش بسلام وأمان ويكون يتمتع بكافة حقوقه وواجباته اليومية. أنا رسالتي إنه نحنا خلينا نعيش أخوان، يعني قبل كل شيء خلينا نعيش نحنا أحباب، نعيش كإخوة في البيت، يعني ما يكون في بيننا قبلية بعيدا عن العنصرية بعيدا عن الجهوية بعيدا عن الأثنية. خلينا نعرف، يعني خلينا نقرأ، خلينا نعرف، خلينا نفعل دور المعارض الورش الفكرية والأدبية، خلينا ننظم المعارض الدورية لتسليط الضوء على الأنشطة والبرامج الثقافية، خلينا ننشئ المكتبات، خلينا نساعد في الاطلاع وفي نشر الوعي الاجتماعي، خلينا نتعاون ونتشارك مع فيما بيننا إنه نخلق يعني أهداف مشتركة فيما بيننا إنه تساعد في نهوض المدينة. رسالتي للشاب السوداني أو للمواطن السوداني بصورة عامة إنه إحنا خلينا نسعى جاهدين لوقف الحرب الآن الدائرة، نسعى جاهدين بكل ما نملك، يعني بكل الخطاب المناهض للحرب، سواء كان لا للحرب، سواء كان لازم تقيف، سواء كان بصورة عامة كده خلينا نطلع من زونين ونحن نقيف مع الفلانيين لأنهم كان كده ونقيف مع الفلانيين لأنهم كان كده، يعني نطلع بعيدا عن الأمور السياسية والأمور الميدانية الحام بتحصل. خلينا نحن كمواطنين نسعى جاهدين لأنه نطلع السودان لبر الأمان، يعني بعيدا عن عن الأسلحة المستخدمة الآن، خلينا نستخدم سلاح المعرفة، سلاح الأدب، سلاح الثقافة، نطلع بعيدا عن المشاكل الحالية اللي بتحصل.
النور أحمد ناير، مسؤول المتابعة والتقييم بمنتدى ثرايا الفكر الثقافي بمدينة الجنينة، شكرا جزيلا، كنت ضيف لحلقتنا الليلة من برنامج قضايا الشباب، وشكرا لمنتدى ثرايا الفكر الثقافي.
شكرا جزيلا، شكرا جميلا.
بنتواصل معكم مستمعينا الأفاضل في حلقتنا اليوم التي نخصصها للمبادرات الشبابية، ومن نيالة نرحب بالشابة أماني الضاوي، هي رئيسة جمعية للسفينة خير اللي هي عضويتها من الشابات بمدينة نيالة. أماني مرحب بك عبر إذاعة دبنجا برنامج قضايا الشباب، وبداية كده حدثينا عن الفكرة، من أين نبعت فكرة إنشاء هذه الجمعية وما الجوانب التي تعمل فيها؟
مرحبا بك الأخ مديب وقناة دبنجا وكل معي وكلهم، مساكم الله بخير والصحة والعافية. فكرة جمعية فينا الخير يعني هي فكرة شبابية، أنا صراحة الفكرة كانت فكرتي وبعدها طرحتها لبقية الشابات في الحي اللي كانوا معاي قريبين قريبين مني، ورغم انه صعوبة الاتصالات نحن في جنوب دارفور مع القوات، لكن برضو دي امكان انه نحن نصل لبعض الشابات وطرح عليهم الفكرة وفجأة رحب بالفكرة. صراحة انا السبب يعني انا يعني اقوم بالمبادرة دي او انا يعني حاجة كانت فيني، لكن انه انا شفت في دارفور يعني مضطهدة المرأة، يعني تتكبت مشاق، يعني هي مسؤولة من اتجاهين، مسؤولة كمرأة كأم ومسؤولة كرجل، كرجل يعني أب في البيت أو أخ أو كذا، لأن المرأة في دارفور بقت هي الأرض الأم، يعني كل المسؤولية وكل أعباء بتاع المرأة يعني جملة كانت يعني أصراح المرأة يعني متملاها، يعني المرأة بتشتغل أعمال شاقة، بتشتغل حاجات صراحة ما بتبلغ بين المرأة. فهذه الحل أنا صراحة حركتني إنه أنا لازم أعمل المبادرة دي، ولازم أوضح للمرأة إنها كيف تعرف حقوقها وإنها كيف تلقى حقها وتسمع.
أماني كده حدثينا شنو الأنشطة اللي الآن بدأتم في العمل فيها أو بتتبادر إلى أذهانكم محتاجين تقوموا بها في الأيام الجاية؟ حدثينا عن المشروعات اللي بتنفذوها كجمعية.
طيب نحن عندنا منشط رئيسي ثابت كل يوم جمعة، المنشط ده هو إصحاح البيئة. قبل ما نعمل إصحاح البيئة طبعا عملنا توعية صحية، جمعنا كل الشابات وحتى كان جزء معانا من الشباب برضو، لأنه الحاجة دي عامة يعني بتخص الناس، الصحب يعني مسؤولية الجميع، وشايفين إنه في بعض الكوارث بتاعت كوليرا، كوارث بتاعت أمراض أخرى، فنحن في إشكالات عارفة إنه الحرب الكلام الكثير ده كله حتى جانب المادة صعب جدا، فلذلك نحن حاولنا إنه نوعي الناس إنها كيف تغي نفسها وكيف تحافظ على بيئتها. كل يوم جمعة بننظف الشوارع الرئيسية، ده المنشط الثابت عندنا. أما بقية المناشط عندنا منشط بتاعت الأعمال اليدوية، كل مرة بنحاول ننفذ مشروع، لكن صراحة عندنا يعني عائق كبير ومتارس كبيرة، يعني انت عارفين المادة، حتى عندنا الكهرباء برضو إشكال، وعندنا الاتصال إشكال، وحاجة كثيرة واقفة يعني في طريق مخراحة.
طيب أماني كده كلمينا، المشاركة في الأنشطة اللي بتقوموا بها إلى أي مدى وجدت تفاعل كبير من أعضاء الجمعية، من المجتمع في الحي، من المجتمع في مدينة نيالة؟ حدثينا عن حجم المشاركة في الأنشطة اللي بتقوموا بها.
صراحة يعني كل أمان النشاط الخاص صحيح لدي قبول كبير 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 جدا، حتى نحن لقينا ناس في الحرب بعد ما نحن بدينا نظافة الشوارع طلعوا إنه كانوا بيقيفوا معانا يقول لنا مثلا المكان زخائر تحرق المكان ده عشان الناس تضرب، هم بيقوا يرون المكان في الخطوط وكذا، فالحي برضو لما شافونا نحكي لهم بصراحة، حتى كان ناس اللي كل دول نظف قدام بيته، وبعد ده كان في جابوا لنا يعني من الفطور والشاي والقهوة، دعموا يعني دعم نفسي كده والله نحن لاقينا. والقابلية بتاعت الشباب يمكن الناس شافتها في الصور ما شاء الله.
أماني حامد الضاوي رئيس جمعية لسه فينا خير اللي هي تضم في عضويتها شابات مدينة نيالة، أشكر جزيلا أماني.
شكرا جزيلا للأخ مديب، وشكرا لقناة دبنجة، وبتمنى إنه ربنا يصلح الحال وإنه يعني الحرب بتزول وإنه يرجع إنسان دارفور وإنسان السودان أفضل وأفضل، وإنه يا أخي إنه كلنا نكون أبناء بلد واحد السودان.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا أمانة.
مستمعي راديو دبنجة، مواصلة في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج قضايا الشباب، خلونا نرحب بالناشط الاجتماعي طارق مكي ديدان، عضو مبادرة القندول بولاية جنوب دارفور نيالة. طارق، بداية خلينا نعرف الجمهور عن مبادرة القندول وكيف كانت النشأة للمبادرة دي.
احنا في ولاية جنوب دارفور نيالة بعد الاستقرار في الولاية فكرنا احنا مجموعة من الشباب إن نكون تحت مظلة، واخترنا نكون تحت مظلة مبادرة القندول. الهدف من تجمعنا احنا كشباب انه يا اخي المرحله دي محتاجه منا احنا نتكاتف، محتاجه مننا احنا نعمل سويا، محتاجه منا احنا ننبس الخلافات، محتاجه منا احنا نخاطب المجتمع او مجتمع ولايه جنوب دارفور انه ينبس خطاب الكراهيه وخطاب القبليه. الفتره دي محتاجه منا احنا كشباب نتكاتف، يعني هي مرحله او فتره تعمير فإحنا في مبادرة القندول قلنا يا أخي طيب ما بعد استقرار البحص شنو؟ قلنا يا أخي إحنا محتاجين نفعل كل القطاعات. بدينا بالقطاع الصحي في ولاية جنوب دارفور، هو من المستشفى التعليمي مستشفى التخصصي، وبعد ذلك بعد اتجهنا للسوق. المهم إحنا في مبادرة القندول أي محل احتاجتنا الولاية إنه نكون فيه بنمشي من قيف، ومن غير ما إنه احتاجونا إحنا برانا بنمشي ونطرق الأبواب. إحنا محتاجين مثلا نعمل الحاجة الكذا بنمشي من قيف على الحاجة الكذا بيقوم بنعملها. الشباب أو التيم اللي في مبادرة القندول هم شباب من خيرة أبناء الولاية بمختلف مكوناتهم بمختلف أعمارهم، هم كلهم يتجمعوا هدفهم حاجة واحدة إنه نيالة تدعافها بتعاون الناس وبتكاتفهم. هي مرحلة صعبة لكن الناس إحنا تجاوزنا مرحلة الصعبة، والآن إحنا بنعمل في أرض الواقع والولاية بدأت تعود لسابق أحدها يعني.
طيب طارق، أنت ذكرت إنه أنتوا شغالين في كثير من المجالات اللي هي المجالات الصحية والتعليمية والرياضية، وده بيقودنا لسؤال إنه المشاريع الشغالين فيها حاليا شنو؟
حاليا احنا شغالين في إعادة وترتيب ونظافة مكتبة جامعة نيالة فرع موسى. احنا حنلم كل الكتب المبعثرة، حنلم كل المكتبات اللي تخربها تخريب عمد او ده تعميد يعني انه يدمروا القطاع التعليمي في الولاية. حاليا المكاتب يعني مبعثرة، وشيء مؤسف جدا انه حتى دور التعليم ما سلمت يعني في الحدث الدارس في ولاية جنوب دارفور. احنا كشباب في مبادرة القندول شفنا احنا من واجبنا لازم نلم الكتب كلها ونحتفظ بها في مكان آمن الى ما شنو تشهد القطاع التعليمي في الولاية الاستقرار، والجامعات ترجع تفتح والمدارس ترجع تفتح. حاليا احنا شغالين في جمع الكتب في جامعة موسى، إضافة لأن إحنا عندنا دورة رياضية هي دورة التعايش السلمي بولاية جنوب دارفور برعاية مبادرة القندول بالتعاون مع هيئة الإسناد المدني.
طارق، بحديثك عن الأنشطة الرياضية والتعليم، رؤيتكم شنو حاليا في مبادرة القندول في موضوع التعليم؟
إحنا رؤيتنا كشباب في مبادرة القندول إنه التعليم في الولاية حاليا يمكن يكون واقف بسبب الحداثة، لكن احنا رؤيتنا انه المدارس لازم تفتح، او حتى احنا ممكن نستثنى فصول معينة او في فصول تانية تفتح. الحاجة دي ليه؟ لان الجيل الهسي او الشباب الهسي الحاصل طيلة 9 شهور الماضية يعني الشباب خلى افكارهم او خلى عقولهم انه تتجه لاتجاه تاني. احنا ما دايرين الجيل هسه ده دايرين نفقده يعني. انت ما بالك طفل صغير تلقاه عامل له سلاح شايله في ظهره، او عامل له حاجه كده بقول لك قنبله، او بقول لك ده لغم ده دانا يعني. احنا الجيل هسه ده ما دايرين يمشي يتبع اسلوب او طريق الحرب يعني. دي اثار الحرب بقت لنا في عقول الاطفال الصغار يعني. اللي لقيتهم بلعبوا في الشارع دايما تلقاهم بلعبوا بس ده عسكري وبيتضاربوا وكده، والحياة يعني الحياة السالبة الانفرازات الافرازات علينا الحرب. احنا دايرين الجيل ده نرجعه للمدارس يرجع يقرا يرجع يسلك الطريق بتاعه القديم، لان احنا الفترة بتاعه توقف المدارس الفترة دي كل ما طالت كل ما احنا فقدنا الشباب ديل يعني، كل ما خلناه منه مش في طريق احنا ما دايرينه. وده غير انه الشباب الاكبر منه سنا احنا خايفين منه منهم يتجيشوا يعني. احنا حنفقد جيل، فعشان كده احنا بنطالب او بنناشد يعني الشباب اللي هم لهم ايضا علاقه بالتعليم انه يطلقوا مبادرات في الاحياء يجمعوا فيها الفصول الصغيره يدرسوهم يعني كحاجه تطوعيه. والحاجه دي بقت يعني الحاجه دي بقت في ارض الواقع كنموذج شباب تكساس جنوب. مجموعة من الشباب يتبنوا انه يا اخي احنا دايرين ندرس كشباب متطوعين، لان شايفين الجيل ده بعد شوية هيسلك طريق التعليم. حتى على مستوى الجامعات انه برضو الشباب في الجامعات ديل حتى لو يكون في تعليم عن بعد برضو بتوافق الناس تقعد تشوف انه تقدر ترتب لهم كيف شبكات الاتصال وكذا، حتى لو اضطروا انه الشباب ديل يجيبوهم ياخذوا المحاضرات ومحاياتهم. ليه؟ احنا شمال نفقد الأجيال دي كلها يعني بسبب الحرب الدائر في السودان. وشباب في مبادرة القندول بنقول لا للحرب، نعم للسلام للمجتمع يعني. أنا ما أتكلم عن شعب متعلم أو جيل فاهم. فدي خلينا إحنا بنتفادى حاجات كثيرة جدا، ربما إحنا ممكن نتفادى الحرب الدائرة هسه حاليا دي. فإحنا مع التعليم ومع فتح المدارس ومع فتح الجامعات وحتى لو بطرق أخرى عشان بس نكون في استمرارية عشان الناس ما تطلع من جو التعليم.
طيب طارق، خلينا نتكلم عن العضوية في مبادرة القندول. كيف العضوية في مبادرة القندول، وهل العضوية متاحة للجميع أنه ينضم للمبادرة؟
حاليا العضوية مفتوحة لأي زول داير ينضم في مبادرة القندول، احنا نقول له مرحب بك. مبادرة القندول عندها أهداف ورؤية ورؤى معينة هي ماشية فيها. أي زول بيكون معانا في نفس القالب الخدمي الاجتماعي لإنسان ولاية جنوب دارفور ومحلياتها وللسودان أجمع، إحنا نرحب بيه. إحنا مبادرة شبابية غير سياسية غير ربحية، هم من الأول والأخير إنه نيالة حتتعافى، وغير نيالة تتعافى هم من الأول والأخير إنه السودان كله يتعافى يعني ويرجع زي زمان.
طارق، أكيد الحرب في مدينة نيالة لها كثير من الآثار اللي خلفتها، وده بيخلق تحديات وصعوبات لكل المبادرات في انه تشتغل. فدايرين انك تتكلم لنا عن التحديات والصعوبات اللي بتواجهكم حاليا في مبادرة القندول.
حاليا بعد توقف الحرب جزئيا في 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 السودان وبالتحديد في ولاية جنوب دارفور، يمكن ما في تحديات كبيرة واقفة قدامنا غير أن الفترة الماضية كانت الحركة بتاعت الناس في صعوبة شوية، لأن الناس كانت لسه متخوفة من الطيران، لأن الطيران الفترة فاتت بس رعب كبير جدا في ولاية جنوب دارفور، حتى فيهم البعض قرر أنه ياخي يغادر الولاية بسبب القصف الجوي الممنهج ضد سكان ولاية جنوب دارفور الأبرياء العزل. ده كان تحدي كبير جدا احنا واجهنا موضوع الطيران.
وبكده مستمعينا الأكارم نكون وصلنا معكم لنهاية حلقتنا للأسبوع ده من برنامج قضايا الشباب، إلى أن نلتقيكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة، وتحيات فريق العمل ودمتم سالمين.